الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا، وارزقنا عملا صالحا، ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، ففي الآيات التي مضى تفسيرها في درس الأمس بيّن ربنا جل جلاله أن اليهود والنصارى حريصون على إضلال المسلمين، وأنهم يزينون الباطل في صورة الحق، وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. ولقننا ربنا جل جلاله الحجة التي نجيبهم بها، فقال سبحانه: بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. نجيب هؤلاء اليهود والنصارى بأننا نتبع ملة ذلك النبي الكريم الذي كان يدعو إلى توحيد الله عز وجل، فما كان يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وبين ربنا جل جلاله أيضا بأن هؤلاء اليهود والنصارى أصحاب دعاوى، حين يدعون بأنهم على الحق وأنهم على الملة الصائبة والقول السديد، وزيف تلك الدعاوى كلها. ثم في هذه الآيات التي تليت يقول الله عز وجل: صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. الصبغة هي اللون، الصبغة اللون، والمقصود بصبغة الله الدين. وسمي الدين صبغة لأنه يصبغ صاحبه بأخلاقه وسلوكه، فيظهر عليه أثر الدين في سمته، في خشوعه، في تواضعه، في معاملته مع الناس. وقال بعضهم: بل المراد بالصبغة اغتسال الإنسان حين يدخل في هذا الدين في مقابلة ما يصنعه النصارى، فإنهم يعمدون الشخص، يسمونها المعمودية، يجعلونه في ماء يزعمون أنه ماء مقدس، فإذا غمسوه فيه قالوا الآن صار نصرانيا حقا. أما نحن المسلمين، فمن دخل في ديننا فإنه يؤمر بالاغتسال وجوبا عند بعض أهل العلم، واستحبابا عند بعضهم، استدلالا بأن قيس بن عاصم رضي الله عنه لما أسلم أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يغتسل. وكذلك ثمامة بن أثال الحنفي رضي الله عنه لما أسلم فإنه ذهب فاغتسل ولبس ثيابا له جددا، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، وما على وجه الأرض اليوم دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، ولا وجه أحب إلي من وجهك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وقال بعضهم: بل الصبغة القربة، ما يتقرب به إلى الله عز وجل. والقول الأول يجمع هذين القولين، يجمع القربة ويجمع الاغتسال. فإذا قلنا الصبغة هي دين الله، يدخل في ذلك الدين كله، عقائد وعبادات ومعاملات. صبغة الله، لما نصبت هذه الكلمة صبغة الله؟ بعضهم قالوا هي مفعول مطلق لفعل محذوف تقديره صبغنا الله صبغته، صبغنا الله صبغته. والأقرب والعلم عند الله تعالى أن تكون منصوبة على الإغراء، صبغة الله أي إلزموا صبغة الله، اتبعوا صبغة الله. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ومن أحسن من الله صبغة، هذا استفهام يراد به النفي، أي لا أحد أحسن من الله صبغة، مثل ما قيل في قول ربنا جل جلاله: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، أي لا أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. والاستفهام أقوى من الخبر، فلو قيل مثلا: ليس بشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم، ليس في قوة أن يقال من من البشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم. إذا قلت من من البشر مثل محمد صلى الله عليه وسلم، فكأنك تقول لا أحد من البشر مثله، فالاستفهام هاهنا أقوى من مجرد النفي. قال الله عز وجل: ومن أحسن من الله صبغة. وصاحب الظلال رحمه الله يرجح أن الجملة الأولى من قول ربنا جل جلاله، والأخيرة من قول عباد الله المؤمنين، أي قوله جل جلاله صبغة الله، هذا كلامه سبحانه وتعالى، وقوله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون، هذا قول عباد الله المؤمنين. ونحن له عابدون، العبادة مضى معنا بأنها في أصل اللغة التذلل، ومنه يقال طريق معبد إذا كان مذللا للسالكين، تباري عتاق الناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبد، فوق طريق معبد. فالعبادة في اللغة التذلل، والعبادة في الشرع غاية الحب مع غاية الخضوع، غاية الحب مع غاية الخضوع، وهي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال، ما كان منها ظاهرا وما كان منها باطنا. فالأقوال كذكر الله وتلاوة القرآن والدعوة إلى الله وتعليم العلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإفشاء السلام وما إلى ذلك، والأعمال كالطهارة والصلاة والصدقة والحج والعمرة والجهاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وما إلى ذلك، وما كان منها خافية، أي ما تعلق بالقلوب، كحب الله جل جلاله، حب رسوله صلى الله عليه وسلم، من الأعمال الباطنة كذلك التوكل على الله، الخوف من الله، رجاء ما عند الله، الرهبة من عذاب الله، شكر الله عز وجل بالقلب، هذه كلها أعمال باطنة ونحن له عابدون. عابدون في حياتنا كلها، ليست عبادتنا قاصرة على المسجد، بل في المسجد نعبد الله عز وجل فنذكره، نسبحه، نهلله، نمجده، نحمده، نكبره، ونحضر حلق العلم ومجالس الذكر. إذا خرجنا من المسجد نفشي السلام، نأمر بالمعروف، ننهى عن المنكر. إذا رجعنا إلى بيوتنا نتعبد الله عز وجل بإفشاء السلام وحسن المعاشرة مع أزواجنا، حسن التربية لأولادنا، نأمرهم بالصلاة، نحثهم عليها، نرغبهم فيها، نحببهم في بيوت الله عز وجل، نعبد الله عز وجل في بيعنا وشرائنا. رحم الله رجلا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. نعبد الله عز وجل بأخلاقنا، نعبد الله عز وجل في إحساننا إلى خلق الله حتى إلى الحيوان البهيم. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون، أو قال وسبعون شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ولذلك نقول بملء أفواهنا ونحن له عابدون. والعبادة أيها الإخوان هي التي نادانا بها ربنا جل جلاله: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. وهي الصفة التي ذكرها ربنا جل جلاله لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أشرف المقامات، فحين دافع عنه قال: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وحين ذكر نعمة الله عليه بإنزال القرآن قال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وحين ذكر معجزته العظيمة في إسرائه صلوات ربي وسلامه عليه قال: سبحان الذي أسرى بعبده، وحين وعده بأن يحميه من كيد الكائبين قال: أليس الله بكاف عبده. فهو عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، فلا أحد أعبد لله منه، هو خير عباد الله. هذه الآية أيها الإخوة الكرام استفاد منها فوائد. الفائدة الأولى: وجوب لزوم دين الله عز وجل واتباعه، لأن الله عز وجل قال: صبغة الله. قلنا هذه الكلمة تعني الدين، وهي منصوبة على الإغراء بمعنى إلزموا دين الله عز وجل. ولزوم دين الله لا يعني أن تصلي أو تصوم رمضان فقط، وإنما تلزم دين الله في شأنك كله. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تلزم دين الله إذا تعاملت بالدينار والدرهم، تلزم دين الله إذا رضيت وإذا سخطت، إذا أحببت وإذا أبغضت. ولذلك سيدنا عمر رضي الله عنه لما كان يوزع العطاء على الناس، فجاءه رجل نظر إليه عمر فعرفه، هذا الرجل كان من المرتدين وقد قتل أخاه زيد بن الخطاب في حروب الردة، قتل زيدا أخا عمر رضي الله عنه. فعمر قال له: والله إني لا أحبك، يعني أنا أكرهك. فقال له الرجل وكان شجاعا: أتمنعني حقي؟ فقال: لا. قال عمر رضي الله عنه: لا. قال له: فلا حاجة لي في حبك، إنما يأسى على الحب النساء. هنا عمر رضي الله عنه لزم دين الله، ما قال للرجل: هكذا ترد علي، اذهب، ما عندك معنا شيء، أو على الأقل يقول له: إذن تعال غدا، كما يفعل بعض الموظفين، يعني إذا أراد أن يمكر المكر الكبار لأنه يكرهك يقول لك غدا، وغدا تأتيه يقول لك بعد غد، ثم يقول لك الأوراق ناقص فيها صورة، تأتي بصورة يقول لك هذه صورة قديمة، ثم تأتي بصورة أخرى يقول لك هذه ليست واضحة. لما؟ لأنه غلب هواه على دينه، وإلا الدين يأمره بأن يعطي كل ذي حق حقه، محبا له كان أو مبغضا. وهذا الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسر صناديد الكفر يوم بدر، وكان فيهم سهيل بن عمرو خطيبا مصقعا يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رآه عمر بين الأسرى قال يا رسول الله دعني أنزع ثنيتيه فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا بعد اليوم أبدا. ننزع يعني ثنيتيه السفليتين فيخرج لسانه، ما يستطيع أن يخطب بعد ذلك. فماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ لزم دين الله. قال لا يا عمر، لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا. الدين يظهر ها هنا في حال هوى النفس، هل تتبع هواك أم تتبع دين الله عز وجل؟ ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم من فوائد هذه الآية أن هذا الدين من عند الله عز وجل، لأن الله نسبه إلى نفسه، أضافه إلى نفسه، فقال صبغة الله. من فوائد هذه الآية أنه لا دين أحسن من دين الإسلام، فهو خير الأديان وأتمها وأكملها وأفضلها وأقومها بمصالح العباد في الدنيا والآخرة، ومن أحسن من الله صبغة. ثم من فوائد هذه الآية أن المسلم حقا لا يفارق عبادة الله طرفة عين، لا يفارق عبادة الله طرفة عين، يستحضر عبادة الله في شأنه كله حتى في المباحات. لو أنه أتى أهله، لو أنه جامع زوجه، فإنه يستحضر عبادة الله، يسمي الله عز وجل ويدعو بالدعاء المأثور، ويستحضر أنه يفعل ذلك تعففا من أجل أن يعف نفسه ومن أجل أن يعف زوجه، حتى في طعامه وشرابه ينوي بذلك أن يتقوى على طاعة الله، حتى في نومه ينوي بهذه النومة أن يقوم ليعبد الله عز وجل. فهو عابد لله عز وجل منذ أن بلغ الحلم إلى أن تفارق روحه جسده. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سكرات الموت يعبد الله بالسواك، يعبد الله بالذكر لا إله إلا الله، يعبد الله بالدعاء اللهم هون علي سكرات الموت، يعبد الله بالأمر بالمعروف، الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأخرجوا المشركين من جزيرة العرب، يعبد الله عز وجل بهذه الأنواع كلها صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أصحابه رضوان الله عليهم. سيدنا أبو بكر في سكرات الموت تدخل عليه عائشة تقول لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر، يقول لها لا يا بنية قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وهو في سكرات الموت رضي الله عنه أيضا يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يقول كفنوني في ثوبي هذين، قيل له ألا نأتيك بكفن جديد، قال إن الحي أولى بالجديد من الميت، وإنما هو للمهلة، يعني سرعان ما يبلى سرعان ما يفنى. فهذه هي فوائد هذه الآية والعلم عند الله عز وجل. ثم يقول سبحانه وتعالى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. قل الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لهؤلاء اليهود والنصارى الذين يدعونكم إلى ملتهم قل لهم يا محمد أتحاجوننا المحاجة المجادلة وسميت محاجة لأن كل طرف يدلي بحجته ويحاول أن يبطل حجة خصمه قل أتحاجوننا في الله أتجادلوننا في الله وهو ربنا وربكم الله جل جلاله هو رب العالمين ليس ربا لطائفة مخصوصة كما زعم اليهود والنصارى حين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه بل هو رب الجميع جل جلاله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم هذا المعنى في محاجة هؤلاء ورد في القرآن مرارا كما في قول ربنا جل جلاله وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون حتى مع المشركين الله جل جلاله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم ملقنا إياه حجته قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم ويقول سبحانه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب إلى أن قال فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير وهذه الآية أيها الإخوة الكرام قد اشتملت على 10 جمل كآية الكرسي فلذلك فادعوا هذه جملة واستقم كما أمرت ثانية ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير كما في آية الكرسي الله لا إله إلا هو هذه جملة الحي القيوم أي هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فها هنا نحن نجيب هؤلاء اليهود والنصارى قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم فلستم مسؤولين عن أعمالنا ولسنا مسؤولين عن أعمالكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ثم نقول ونحن له مخلصون ديننا قائم على الإخلاص ألا لله الدين الخالص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه يا أيها الإخوان ما هو الإخلاص؟ الإخلاص عرفه بعضهم فقال هو قطع النظر إلى المخلوق بدوام النظر إلى الخالق قطع النظر عن المخلوق بدوام النظر إلى الخالق وعرفه بعضهم كالقشيري رحمه الله بأنه سر استودعه الله قلب عبده المؤمن. سر استودعه الله قلب عبده المؤمن، فلا يطلع عليه ملك فيكتبه ولا شيطان فيفسده. لا ملك يطلع عليه ولا شيطان يطلع عليه. إخلاص شيء بين الله عز وجل وبين عبده. ولذلك يوم القيامة يؤتى بأعمال كأمثال الجبال، فيقول الله عز وجل للملائكة: اقبلوا هذا واطرحوا هذا، أي ارموه، اقبلوا هذا واطرحوا هذا. تقول الملائكة: وعزتك ما علمنا إلا خيرا، يعني هذا الذي أمرتنا بطرحه أعمال طيبة. فيقول الله عز وجل: إنه ما أراد بها وجهي، يعني حتى الملائكة ما تعرف، وإنني لا أقبل من العمل اليوم إلا ما ابتغي به وجهي. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركته وشركه. الله جل جلاله ما يقبل شريكا معه. ويقال للمرائي يوم القيامة: يا غادر، يا خاسر، يا مرائي، اذهب إلى من كنت ترائي في الدنيا فاطلب منه الأجر. فالله جل جلاله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا. طيب، لو أن سائلا سأل: أي عمل؟ نقول: كل الأعمال، كل الأعمال. الشرع ينبهنا على الإخلاص. فمثلا شهادة التوحيد، قال عليه الصلاة والسلام: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، وإلا لو أنه قالها بلسانه ما تنفعه عند الله، لا بد أن يخلص بها في قلبه. ثم كذلك في الصلاة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى ركعتين يبتغي بها وجه الله لا يحدث فيهما نفسه. في الخروج إلى الصلاة قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته 24 درجة. وذلك أن أحدكم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يخرجه إلا الصلاة. ما جاء إلى المسجد، وليس من عادة المجيء إلى المسجد، لكن في عقد جاء إلى عقد، أو ليس من عادة المجيء إلى المسجد لكنه يطارد إنسانا مدينا له عليه دين، وقد قيل له بأنه يصلي في مسجد فلان، قال: خلاص أمرنا لله اليوم نصلي، هذا ما ينفع. قال عليه الصلاة والسلام: لا ينهزه إلا الصلاة، لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا كتبت له حسنة ورفعت عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. كذلك في الصلاة، في الصدقة: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. في البكاء: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. في الصيام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. كذلك في القيام، وكذلك في الحج: الرسول صلى الله عليه وسلم لما أحرم وأهل بالتوحيد قال: اللهم اجعلها حجة مبرورة لا رياء فيها ولا سمعة، عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في الجهاد: سئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وكذلك الإخلاص مطلوب حتى في طلب الشهادة: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. في إطعام الطعام: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. حتى في ترك الذنوب: الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان الكفل من بني إسرائيل وكان لا يتعاظم ذنبا، يعني ما عنده ذنب عظيم، ينتهك الحرمات كلها. فأتته امرأة قد أصابتها سنة، سنة يعني مجاعة، فأعطاها 20 و100 دينار على أن تخلي بينه وبين نفسها، فلما قعد منها مقعد الرجل من امرأته ارتعدت وبكت، فقال لها ما لك، يعني لما ترتعدين؟ قالت شيء ما عملته قط، هذا الزنا ما حصل. قال لها ولم تبكين؟ قالت أبكي من مخافة الله. قال فأنا أحق أن يخاف من الله. فقام وتركها وترك المال الذي أعطاها وانقلب إلى بيته، فأصبح ميتا مكتوبا على بابه قد غفر الله للكفل وأدخله الجنة. لماذا؟ لأنه ترك المعصية من أجل الله، تركها لله لا لأحد سواه، ما تركها خوفا من الناس، ولا تركها لأنه قد أصبح عاجزا عنها، وإنما تركها لله عز وجل. فالإخلاص مطلوب في العمل كله، وثمرة هذا الإخلاص أيها الإخوة الكرام خير الدنيا والآخرة. فبالإخلاص أولا يفرج الله همك وينفس كربك. وكلكم تحفظون خبر الثلاثة أصحاب الغار الذين آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم فتحة الغار. طيب هناك لن ينفعهم صياح ولا صراخ ولا عويل ولا بكاء، فقال بعضهم لبعض إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. فقال أحدهم اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، وقد حلبت غبوقهما فكرهت أن أوقظهما وكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثاني اللهم كانت لي ابنة عم كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فراودتها عن نفسها فامتنعت حتى ألمت بها سنة، فأعطيتها مالا على أن تخلي بيني وبين نفسها، فلما قعدت منها مقعد الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقمت وتركتها وتركت المال الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة شيئا غير أنهم لا يستطيعون الخروج منه. فقال الثالث اللهم إني قد استأجرت أجراء فأعطيتهم أجورهم غير واحد ذهب، ترك الذي له وذهب، فثمرت له أجره. فجاءني بعد حين قال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت كل ما ترى من الإبل والبقر والغنم فهو لك. قال يا عبد الله لا تهزأ بي، فقلت لا أهزأ بك، فاستاقه كله وأنا أنظر. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون. هنا تفريج الهم، تنفيس الكرب كان بسبب ماذا؟ الإخلاص. طيب ثانيا النجاة من كيد الأعداء. يوسف عليه السلام تلك المرأة الماكرة اللعوب غلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. وهذه المرأة بدأت تدافعه وتقاومه من أجل أن تحمله حملا، لكن الله نجاه بإخلاصه. قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. ثالثا أيها الإخوان حصول البركات ونزول الخيرات. ما مثاله؟ هاجر عليه السلام، هذه المرأة الطيبة المباركة زوجها وضعها أو ليس زوجها بل أبو ولدها إبراهيم عليه السلام، وضعها ومعها الرضيع بواد غير ذي زرع، ما معهم إلا قليل من الماء وقليل من التمر، ثم ولى قالت يا إبراهيم لمن تتركنا في هذا المكان، لمن تتركنا؟ فما رد عليها شيئا، فقالت له الله أمرك بذلك؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا. المرأة مخلصة في اعتقادها في الله عز وجل أنه منفس الكروب علام الغيوب جل جلاله، قالت إذن لن يضيعنا. فكان من أمر الله ما كان، لما نفذ زادها وذهب ماؤها ونظرت إلى الرضيع يتلوى يتلبط من الجوع، فقامت وصعدت على الصفا تنظر هل من مستغاث به، فلم تجد أحدا فهبطت حتى صعدت على المروة وما زالت كذلك، ثم سمعت أو رأت الملك يهمز الأرض بقدمه، فأنبع الله عز وجل زمزم، فجعلت تحوط هذا الماء بيديها وتقول زم 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 زم. قال عليه الصلاة والسلام يرحم الله هاجر لو تركتها لكانت عينا معينا، لكن على عادة الإنسان في الحرص فإنها بدأت تحوطها حتى صارت بئرا، ولو تركتها لصارت عينا معينا. فالإخلاص أيها الإخوة الكرام سبب لحصول البركات ونزول الخيرات من السماوات وتفجيرها من الأرض بأمر الله عز وجل، ولذلك نقول ونحن له مخلصون. من فوائد هذه الآية أيها الإخوة الكرام بيان أن الإخلاص هو لب الدين ولحمته وسداه. الإخلاص هو لب ديننا، هو أصل ديننا. من فوائد هذه الآية أن الله عز وجل هو رب العالمين جميعا، ليس بينه وبين أحد من خلقه نسب من أجل أن يقولوا نحن أبناء الله وأحباؤه، أو من أجل أن يقولوا نحن شعب الله المختار. ثم من فوائد هذه الآية وجوب افتخار المسلم بدينه، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. المسلم ما يخجل من دينه ولا من شعائر دينه، ولذلك تجدون المسلمين الطيبين في بلاد أوروبا في سنواتنا هذه المتأخرة يأتي عليهم رمضان في فصل الصيف، في بعض بلاد الله يصوم المسلمون 22 ساعة، في بعض بلاد الله يصومون 23 ساعة. ليه؟ لأنهم مخلصون لله عز وجل، ليس دينهم تبعا للأهواء أو تبعا للبلاد التي يقيمون بها. كان واحد من الطلبة المسلمين في بعض بلاد الغرب، وكان يسكن مع امرأة إنجليزية عجوز، وكان يقوم في كلب الشتاء يتوضأ في الفجر من أجل أن يصلي. هذه المرأة العجوز استغربت، طبعا النوم طائر من عينها أصلا ما بتنوم، فقالت له لما تقوم في هذا الوقت المبكر وفي هذا البرد الشديد؟ قال لها من أجل أن أصلي لربي. قالت له اصبر إلى أن يأتي وقت الجامعة ويدفع الجو فتستعمل الماء وتصلي لربك. قال لها ما يقبلها مني ربي. فقالت العجوز هذه إرادة تكسر الحديد، هذا الذي يقوم فجرا في مكان ما يراه إلا الله، لو أنه نام ما معه أب ولا أم ولا أخ ولا أخت، وليس هناك مسجد من أجل أن يسأل عنه أهله فيقولون إن فلانا ما يحضر معنا صلاة الصبح، لكن هذا الإنسان مخلص يعبد الله عز وجل، ولذلك يفاخر بدينه ولا يبالي. واستنبط بعض أهل العلم من هذه الآية أيضا بأن المسلم لا يتشبه به المشركين، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تشبه بقوم فهو منهم. يقول سبحانه: أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ أم تقولون، هذه قراءة الكوفيين الثلاثة حمزة والكسائي وعاصم ومعهم ابن عامر. أما أبو عمرو وابن كثير ونافع وكذلك عاصم في رواية شعبة قرأوا بضمير الغيبة أم يقولون. أما على القراءة الأولى فهي جريا على النسق على السياق، لأن الآية التي قبلها قل أتحاجوننا، هنا خطاب أم تقولون. أما على القراءة الثانية ففيها التفات من الخطاب إلى الغيبة إلى الغائب. أم يقولون، أم تقولون يا أيها اليهود والنصارى، أم تقولون إن إبراهيم أبا الأنبياء إمام التوحيد نجم من نجوم الهدى، بل هو خير نجوم الهدى بعد محمد صلى الله عليه وسلم، إن إبراهيم وإسماعيل الذي هو بكر إبراهيم وكبير ولديه، وإسحاق الذي هو ولده الثاني وهو جد بني إسرائيل، أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب الذي هو إسرائيل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه والأسباط؟ مضى معنا بأن للمفسرين في الأسباط قولين: القول الأول بأنهم أولاد يعقوب، القول الثاني بأنهم أنبياء بني إسرائيل الذين لم يسموا، مشتق من السبط أو من السبط، السبط بالإسكان التتابع والسبط بالتحريك الشجر الكثير لأن عددهم كان كثيرا. يا أيها اليهود والنصارى أتزعمون أن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ كانوا هودا جمع هائد، أو نصارى جمع نصراني؟ هذا الزعم تقولونه، واليهودية والنصرانية ما كانت إلا بعد هؤلاء، كما قال في آية أخرى: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ كيف تنسبون السابق للاحق؟ كيف تنسبون الأول للآخر؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ الله جل جلاله ينفي عن هؤلاء أنهم كانوا يهودا أو نصارى، وأنتم تثبتون. أجيبوا على هذا السؤال: أأنتم أعلم أم الله؟ ثم قال جل جلاله: ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله؟ الاستفهام مراد به النفي، بارك الله فيكم. لا أحد من الكاتمين أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، والمقصود بذلك اليهود والنصارى. لما؟ لأنهم يجدون صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجدونه باسمه ونعته ومهاجره وصفة أمته في التوراة والإنجيل. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. ولذلك المخلصون من علماء اليهود أسلموا، كعبد الله بن سلام رضي الله عنه، مخيريق كان عالما من علماء يهود وحبرا من أحبارهم، رجلا كثير المال من نخل له، وهذا الرجل وقر في نفسه أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يكن كعبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام ماذا صنع؟ أسلم أول ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا الرجل غلب عليه إلف دينه، غلب عليه إلف دينه. فلما كان يوم أحد، لما جاء المشركون لغزو المدينة وكان يوم سبت، قال لليهود يا معشر يهود تعلمون أن محمد رسول الله الذي تجدونه مكتوبا عندكم في التوراة وأن نصره حق عليكم. قالوا اليوم يوم السبت. قال لا سبت لكم. فأخذ سلاحه وأوصى قال إن أنا قتلت في هذا اليوم فما لي لمحمد صلى الله عليه وسلم. يضعه حيث أراه الله ثم دخل فقاتل فقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مخيريق خير يهود. لكن هؤلاء أيها الإخوان كانوا قلة قليلة، وإلا اليهود بعد ذلك انقسموا إلى فريقين. فريق دخل في الإسلام نفاقا وهم الذين قالوا آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. وفريق ثان بقي على كفره كحيي بن أخطب وأبي ياسر بن أخطب وسلام بن أبي الحقيق وأبي رافع الأعور وكعب بن أسد وبلعام بن عازورة ومالك بن الصيف وشاس بن قيس وعمر بن جحاش وغيرهم عليهم لعائن الله. هؤلاء كانوا يكتمون شهادة الله. واسمعوا هذا الخبر الذي ترويه أمنا صفية رضي الله عنها، صفية بنت حيي بن أخطب، هذه المرأة التي كانت يهودية فأسلمت وتزوج بها سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تقول رضي الله عنها لم يكن أحد من ولد أبي وعمي أبي ياسر أحب إليهما مني، وكانا لا يدخلاني فأهش إليهما مع أحد من ولدهما إلا أخذاني دونه. يعني إذا وجدوا صفية مع أولادهم ما يحملون إلا صفية. قالت فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل في قرية بني عمرو بن عوف في قباء، فذهب إليه أبي وعمي أبو ياسر مغلسين. مغلسين أي في وقت الغلس عند طلوع الفجر. قال وما رجع إلا عند مغيب الشمس كاللين فاترين كسلانين يمشيان الهوينا. فسمعت عمي أبو ياسر يقول لأبي أهو هو؟ يقول له أبي نعم والله. يقول له أعرفته بصفته ونعته؟ يقول له إي والله. قال له فما في نفسك منه؟ قال أبي عداوته ما حييت. يعني هو يقسم بالله أن محمدا رسول الله ومع ذلك يقول سأعاديه ما حييت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كعب بن أسد عدو الله ورسوله يوم الأحزاب لما ظهرت خيانتهم وحكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل مقاتلتهم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم. قال كعب بن أسد لليهود لأعرضن عليكم خصالا ثلاثة فاقبلوا واحدة. قالوا له هات الأولى. قال الأولى أن ننزل فنتابع هذا الرجل فإنكم تعلمون أنه رسول الله. قالوا لا نفارق ديننا. قال الثانية اليوم يوم السبت وقد أمنونا فلنباغتهم. قالوا لا نفارق حكم ربنا فإن قوما منا قد اعتدوا في السبت فعلمت ما صنع الله بهم. هات الثالثة. قال الثالثة أن نقتل أولادنا ونساءنا وغدا نناجز محمدا، فإن ظهر علينا لم يكن وراءنا ما نخافه، وإن ظهرنا عليه اتخذنا الأزواج و الأولاد. قالوا فما خير العيش لو قتلنا الأزواج والأولاد؟ قال لهم قاتلكم الله ما بقي رجل منكم على رأي منذ ولدته أمه. ثم بعد ذلك كان من أمر الله ما كان، فنزلوا على حكم سعد فحكم عليهم بالقتل فصاروا يأخذون عشرة عشرة. فقالوا له يا كعب ترى ما يصنع بنا محمد؟ قال لهم في كل موقف لا تعقلون، أما ترون أن الذي يذهب لا يعود؟ يعني هو ماشي عشيهم، اللي بيمشي ما بيرجع معناه انتهوا منه. هذا الخبيث لعنه الله لما قيد وسيق ليقتل نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ما ندمت على عداوتك لحظة. أعوذ بالله، وهو مسوق إلى القتل إلى جهنم وبئس المصير، مصر على كفره وعناده. ولذلك ربنا جل جلاله يحكم عليهم بأنهم أظلموا الظلمة، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله. ثم قال جل من قائل وما الله بغافل عما تعملون. هذه الآية استفاد منها فائدة، وهي أن صفات النقص منفية عن الله جملة وتفصيلا. هنا من صفات النقص الغفلة، قال الله عز وجل وما الله بغافل. لكن صفات النقص أيها الإخوان العادة في القرآن نفيها جملة، كقوله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. صفات الكمال الله جل جلاله يفصل فيها، أما صفات النقص فجملة، وأحيانا يذكر أحدها كقوله سبحانه وما كان ربك نسيا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما الله بغافل عما تعملون، ولا يظلم ربك أحدا، ونحو ذلك. لكن ما ينبغي الإنسان أن يفصل، يعني مثل ما يعني بعض من كتبوا في العقائد من أهل الكلام وغيرهم كانوا يقولوا الله ليس بجسم ولا صورة ولا متبعض ولا متجزئ ولا كذا ولا كذا ولا كذا، هذا ما ينبغي. وإنما نقول كما قال ربنا ليس كمثله شيء. ولذلك قالوا لو أن إنسانا دخل على ملك أو رئيس يمدحه فقال له لست بكناس ولا زبال ولا جزار ولا لص ولا 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 ولا، فإنه سيعاقبه. لكنه لو قال له أنت لست كأحد من رعيتك، أنت فوق الرعية وأنت أفضلهم، فلذلك ربنا جل جلاله وله المثل الأعلى، لا نفصل إذا أردنا أن ننزه وإنما نجمل، نقول ليس كمثله شيء. أما إذا أردنا أن نمدحه بصفاته كماله جل جلاله فإننا نمدحه بأنه الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن إلى آخر صفاته جل جلاله. وختمت هذه الآيات بقول ربنا تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. بيّن ربنا جل جلاله أن هؤلاء اليهود والنصارى لن يغني عنهم من الله شيئا انتسابهم إلى أولئك الأفاضل الأبرار إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، فإن كل امرئ بما كسب رهين. وقد مضى بيان ما في هذه الآية من فوائد لأنها قد كررت. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.